الآن مع الشيخ سامي السرساوي.
للهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائلنا جودوا من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. أحب الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الأحباب نجيب على بعض الرسائل التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول، أو السائل عفوا يقول: تقدمت لخطبة فتاة بموافقة أبي وأمي، وحصل شجار عائلي، والتنازع قام على أشده. رفض أبي هذا الزواج، وحاول أهل الخير إتمام الزواج، لكن الأب أصر. أمي مصممة أن أتزوج هذه البنت، وأنا لا أعرف أطيع أبي أم أطيع أمي. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، ديننا ينهانا عن مثل هذه المهازل، ولو اتبعنا شرع ربنا جل وعلا لاستراحت القلوب وانصلحت الأحوال. عندما نركب موجة العناد التي تسيطر على القطاع الكبير من الآباء والأمهات، فإن الحال لا يستقيم، والفشل الذريع هو النتيجة الطبيعية، والضيق والكره والأحقاد والأحساد حدث ولا حرج. ولذلك نصيحتي للآباء والأمهات: دعوا خلافاتكم جانبا، ودعوا العناد جانبا، واطرحوه تحت أقدامكم، سواء كان بينكم كآباء وأمهات، أو كان بينكم وبين العائلة الأخرى. فلا ذنب للبنت ولا ذنب للولد ما دام الخلق موجود والدين متقدم، فما ينبغي أن نرفض. لأن نبينا علمنا: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه ماذا نفعل يا رسول الله؟ زوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ورواية ثانية: فساد عريض. إن الذي يتأمل واقع الناس اليوم لا يملك إلا أن يخر لله ساجدا، لأن الحديث ينطبق بحذافيره على أرض الواقع. فساد لا مثيل له في ربوع الأرض إلا من رحم الله، جعلنا الله وإياكم من المرحومين، اللهم أمين يا رب العالمين. على كل حال، نصيحتي للسائل الكريم: صبرا، والتزم الهدوء ولا تتعجل الأمور، وحاول أن تنفرد بأبيك بعيدا عن أي وساطة تلك نصيحتي، وحاول أن تتقرب منه وتتودد إليه حتى يترك العناد تماما، وإني على يقين أنك لو فعلت ذلك يصلح الله حاله ويقرب بينك وبينه وتنتهي هذه المشكلة إن شاء الله جل وعلا. نصيحتي في آخر إجابتي على هذا السؤال، نصيحتي لله جل وعلا للأباء والأمهات، لا تدفعوا أبناءكم لبغضكم أو كرهكم أو أن تضيق أنفسهم منكم، فأنت أيها الأب لست الذي تعيش معه، ما عليك إلا النصح ودعه يتحمل نتيجة اختياره لله تبارك وتعالى. لم ألتزم في عملي الإضافي إلا يوم واحد، طلعت أجور كاملة، هل أتركها ما تصدق به؟ يا إخواني، الدين المعاملة، هذا ما علمنا النبي إياه، ديننا دين معاملة. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن يحرص المسلم على أن لا يدخل بيته الحرام طعاما أو شرابا أو كساء أو أي شيء في داخل البيت، حتى إذا رفع يديه إلى السماء يدعو رب العباد استجاب الله دعوته، كما علمنا النبي المصطفى على لسان الصحابي الجليل: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بالتالي نصيحتي لهذا السائل الكريم الحبيب الذي يتحرى الحلال والحرام في دخله، ولكل موظف على وجه الأرض، عدد الساعات إذا قمت بأدائها العمل الإضافي خذ أجرك وبورك لك فيه، لكن حضرت يوم واحد وهم بالبركة كما هو الحال في كثير من المصالح يضعون أسماء الناس ويخرج الراتب في آخر الشهر لا تحصل عليه ولا تأخذه لأنه محرم، تقول أتصدق به، أنت لا تملك هذا المال حتى تتصدق به لأنه مال عام فلا يجوز لك أخذه. طيب يا سيدي، هو طلع ولو تركته أبالسة الأرض سيأخذونه وشياطين الإنس سيقبضون عليه، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أولا، إذا استطعت أن ترفع اسمك من هذه الكشوف في حالة عدم انتظامك في ساعات الإضافي هو الأصل، فإذا لم تفعل ذلك ولا تقدر ولا وتعجز عن هذا العمل، خذ هذا المال ثم رده في داخل المصلحة، بمعنى ننظر ماذا تحتاج أو يحتاج العمل في هذا المكان من أدوات كتابية وأوراق وما شابه ذلك، نرده في صورة ينتفع بها نفس المكان. الله يرضى عنا وعنك، واحرص على تحري الحلال في مأكلك ومشربك. السائلة تسأل: يعني أنا أشعر أو عندي ارتخاء صمامي في القلب ودرجة خفيفة وكفاءة القلب، يعني هي تريد أن تسوق الأعذار قدر المستطاع عشان توصل في الآخر، هل يجوز لي ألا ألبس النقاب؟ طب ما نجيب من الآخر، مش عايزين نلبس النقاب، لكن دايما نكتر الأعذار، حتى لو إنسان كما يقولون عنده حساسية على السطر، وقد راجعت أطباء متخصصون في هذا الباب، هل يؤثر النقاب على هذا؟ إطلاقا ولا له علاقة بهذا الجانب، حتى لو كان عاريا كما ولدته أمه، أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، يشعر بالأزمة، يعني تخيلوا، يعني البعض يتخيل حالة نفسية الأكثر والأقل، أنه لو وضع منديلا أو وضع شيئا على وجه يعني يشعر أنه انخنق بالاختناق، يشعر بالاختناق، سبحان الله. طيب عنده نفس المرض، لو كان عاريا كما ولدته أمه عندما تأتي الأزمة يكون كذلك، فماذا يفعل؟ يخرج من جلده، يعني سبحان الله. أرجو أن نكف عن تبرير الأمر وإساقة أو سوق الأعذار، ويعني نسأل الله العفو والعافية، صلى الله يصلح حال أختنا الكريمة. الذي يطمئن لي قلبي وأدين الله تعالى به أنه فرض واجب، وهذا رأي جمهور أهل الأم أهل الأرض، جمهور أهل العلم، جمهور أهل الفقه، ومن راجع كتبهم عرف ذلك، والوقت لا يسع لسرد الأدلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الكريمة، انتصري على نفسك وعلى هواك وعلى شيطانك، فربما كان الشفاء بفضل الله عز وجل، وهو حق والله في الالتزام بهدي ربنا جل وعلا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أتلقى بعض الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أسأل عن ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول حاجة، أنا زوجة خالي على خلاف مع والدتي، ومش عايزاها تدخل البيت عندها، وبينه وبين بعض خلاف جامد يعني. فهي أمي دلوقتي لما بتشوف خالي في الشارع أو بيتقابلوا عند جدتي أو بيتقابلوا بتكلموا عادي، فهو ده كده هي ما بتصلش الرحم، لازم تروح له بيته وتكلمه في التليفون في بيته وكده.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لازم ألبس جوارب في قدميني وأنا بصلي؟
الثالث.
والسؤال الثالث، لا ينفع أصوم الستة من شوال متفرقين، وينفع ان انا انوي بنيتين قضاء اللي عليا في رمضان والستة من شوال مع بعض؟
سأجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. تلقت صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، معلش انا اسفة، عندي ثلاث اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول، انا لابسة النقاب بس انا بلبسه على طرح طويلة، فهل يجوز ولا لازم انا البس الخمار؟ السؤال الثاني، انا والدتي ما بتعرفش تقرأ، لو انا مسكت المصحف وقرأ وبصت فيه كأنها قرأت فيه. والسؤال الثالث، اختي قلعت النقاب بسبب ضعف نظرها، فهي كده آثمة؟ ولو عليها اسم ممكن حضرتك تقولهن؟
حاضر.
السلام عليكم.
طيب بركات. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت الآن زوجة خالها على خلاف مع أمها شديد، ولا تريد أن تذهب زوجة الخال هذه الأم إلى بيت أخيها. سائلة تسأل أمها إذا التقت بخالها في الطريق تكلمه، أو إذا التقت بها عند جدتها تكلمه، هل هي بذلك تكون قاطعة للرحم؟ ليست هناك قطعة، هناك مشاكل بين هذه الأم وبين زوجة الخال، وعلى ما يبدو أن الخال عجز عن تقريب وجهات النظر، أو بمعنى أدق ضعيف ولم يستطع أن يلم الشملة. أسأل الله أن يصلح حاله، اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا على يقين أن الأمور لا تسوء إلا بضعف الرجل في البيت، الله على ما أقول شهيد. نسأل الله أن يصلح الأحوال، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، هذه زوجة الخال لا تريد لهذه الأخت أن تدخل البيت، حفاظا على بيت خالك وأخ الأم لا تذهب إليه، وتكتفي بمقابلة الزوج أو الأخ الخال في الطريق أو عند الجد أو الجدة، ما دام في تبادل للكلام والاتصالات لا حرج ولا بأس. ولتضع نصب عينيها إذا التقت بزوجة خالك في الطريق أو في أي مكان أن تكلمها، يعني تلقي عليها السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى تخرج هي من القطيعة وتتحمل زوجة الخال القطيعة أمام الله. النبي علمنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا قاطعت زوجة الخال ولا تكلمها، صارت هي وزوجة الخال، أمك وزوجة خالك، قاطعين معا للرحم، والرحم ليست قاصرة على عمي وخالي، بل كل المسلمين أرحام، وهذا ما نسميه بالرحم العامة. أما الذي ذكرتيه أختي الكريمة هو الرحم الخاصة التي تربط الواحد منا رجل أو امرأة بأقاربه إن شاء الله سبحانه وتعالى، والرحم العامة أقوى من الرحم الخاص. إذن بالتالي تصل خالك بأي وسيلة، وإذا ما التقت بزوجة الخال في أي مكان السلام لله جل وعلا لتخرج من القطيعة، وإذا أصرت زوجة الخال على عدم كلامها يتتحمل الوزر أمام الله. نفس السائلة الكريمة تسأل عن لبس الجوارب اللي هو الشراب في الصلاة. أرجو من الأخوات والأمهات أن ينتبهن لهذا الأمر. عندنا في الفقه من شروط صحة الصلاة ستر العورة بثياب طاهر، بلباس طاهر، وعورة المرأة في الصلاة حتى لا يساء الفهم، عورة المرأة في الصلاة غير عورة المرأة خارج الصلاة. عورة المرأة في الصلاة كل بدنها عورة عدا الوجه والكفين، حتى لو كانت منتقبة وتصلي ترفع نقابها وتخلع قفازها. أما في خارج الصلاة فالأمر كما أشرت من لحظة في أول الحلقة في من ضمن الأسئلة التي أجبنا عليها جمهور أهل العلم على فرضيات. إذن قدم المرأة في الصلاة عورة، وإجماع الأمة والفقهاء على أن ظهر القدم من العورة، والخلاف الذي حدث بين أهل الفقه في باطن القدم الذي تمشي به المرأة على الأرض، هل هو عورة أم ليس بعورة؟ بعضهم قال بأنه عورة وبعضهم قال ليس بعورة. إذن إذا قامت المرأة تصلي كحال القطاع الكبير من بناتنا ونسائنا في البيوت، عندما تصلي تجد ظهر القدم مكشوف وجزء من مقدمة الساق مكشوف، صلاتها باطلة. صلاتها باطلة، هي بالخيار بين أحد أمرين، إما أنها ترتدي شراب لو حتصلي في ثياب على أول الكعبين اللي هم مقدمة الساق إنجاز التعبير الذي يلي الكعب القدم يعني، أو يبقى تلبس الشراب الجورب، أو أنها تلبس الإسدال يكون طويلا، لا يشترط أن تلبس شراب ما دام الإسدال ساترا للكعبين أو ساتر للقدم، تركع وتسجد وتقوم وتجلس لا ينكشف من رجلها شيء، صلاتها صحيحة أيا ما كانت الذي تلبسه تحت الإسدال، حتى ولو كانت عارية، حتى ولو كانت عارية ما دام الإسدال لا يشف ما تحته فالصلاة صحيحة. إذن اشتراط الجورب أو الشراب لأنها لم تلبس الإسدال كحال القطاع الكبير من بناتنا ونسانا، وأؤكد مرة تانية أنها تقول أنا أصلي في غرفة نوم، الله أحق أن يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه، لازم تلبس الشراب، ما عندهاش إسدال تلبس الشراب، عندها الإسدال مش محتاجين نلبس الشراب الله يرضى عنا وعنا. لا ده في هناك ما هو أسوأ من هذا، يعني إيه؟ يعني تجد بعض أخواتنا وبناتنا، وهذا موجود في بعض البيوت للأسف الشديد، عندما تصلي لابسة نص كم، ها والله لابسة نص كم، وبعدين تجيب إشارب كده خفيف عامل زي الشاش، يعني لو حطيناه على وشنا كده نشوف الوراء، وتروح وعنقها ظهر وشعرها ظهر، وتروح حط الإشارب الخفيف بتاع بناتنا ونسائنا في البيت ده، الله أكبر، وتقعد تصلي صلاتها باطلة، الله أكبر عليه، الله أكبر عليك، نسأل الله العفو والعافية، هذا لا يجوز شرعا، صلاة باطلة قولا واحدا. إذن نحرص على هذه عبادة يا أختي الكريمة، يا أمي يا بنتي بارك الله فيك، هذه عبادة يجب أن نؤدي العبادة كما ينبغي، حتى لو أنها تصلي في مخدعها في غرفة نومها، أليس الله يرانا؟ الله أحق أن يستحى منه، نحن نصلي لك الله، هو مش ربنا اللي خلقنا؟ ما هو ربنا اللي أمرنا نحن نستر جسمنا، يا سبحان الله، هذا أمر. والعبادة يا أختي الحبيبة بارك الله فيك توقف على ما ورد عن الله أو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو من الأخوات والبنات ينتبهنا لهذا الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة الكريمة تسأل، صيام الست من شوال هل ينفع أن أصوم متفرقات أم لابد من التتابع؟ يا إخواني صيام التطوع حتى والقضاء من رمضان يجوز فيه التتابع ويجوز فيه التفرق، يعني يمكنك أن تصوميها متتابعات وراء بعض، ويجوز لك أن تصوميها متفرقات يوم بعد يوم أو اثنين وخميس أو يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع وما شابه ذلك، لا يشترط فيها التتابع، حتى التي تقضي أيامها التي من رمضان، هي فطرة في رمضان مثلا 4 أيام 5 أيام 10 حتى بعدت فيها وكان الفطر متتابعا من كرم الله علينا، إذا أرادت قضاء ما عليها لا يشترط التتابع، إذا تتابعت أو تابعت فلا حرج ولا بأس، وإذا فصلت فليس عليها من وزر. طب هل عليها أو هل يجوز لها تجمع نيتين، يعني تصوم الستة من شوال وبنية القضاء اللي عليها؟ لا، لأن هذا فرض، فهذا فرض يجب أن يؤد فلا يجتمعان، وتلك سنة مؤكدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن سنتين والتقوا، بمعنى أصوم الستة من شوال ووافق اثنين وخميس على رأي الإمام الشافعي رضوان الله عليه أنا أحصد الخير بنيات، بمعنى يعني لما نوى الصيام مش هقول اللهم إني نويت الصيام اليوم إن شاء الله الستة من شوال ومعهم الاثنين والخميس كمان، لا لا طبعا، هو أنا بصلي نويت الصيام لله تبارك وتعالى خلاص، وافق اثنين وخميس وحريص على الصيام اثنين وخميس ناخذ الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك فضل الشيخ؟
الله يبارك.
أخبار سعادتك؟
نعم والله.
جزاك الله علما وأنفعنا بك.
يا رب يغفر لي ما لا تعلم.
يا أستاذنا لو تكرمت، بالنسبة للمديون عليه دين.
نعم.
ماشي. الديان لا تمهله. هل يقول يقترض عشان يسدد الدين؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا رب يا شيخ، وجعلنا وإياكم نتقي الله يا رب كل أعمالنا.
آمين يا رب. آمين يا رب، ارزقنا يكون الإخلاص.
كان سؤال يا شيخ، أنا عندي قصر نظر، فيعني تعبت من النظارة، فالدكتور قال لي ممكن تعمل عملية تصحيح النظر.
نعم.
فعاوز أعرف يعني هل العملية ده هي يعني فيها أي شبهة حرام ولا لا؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جعلنا الله وإياكم نتقي الله في كل أعمالنا.
آمين يا رب.
بارك الله فيكم
يا
رب
وجزاكم
كل خير.
وياكم اختي كريم عزك الله. طيب نواصل اخواني الكرام. الاخت السائله التي سالت قالت البس النقاب ليس على خمار لكن على طرحه طويله، يجوز شرط ان يكون الثياب غير ملفت للنظر او شهره. واحب الثياب الى الله بالنسبه للمراه السواد، لانه يستر البدن. لكن على عكس الرجال، أحب ثيابكم إلى الله البيض، هكذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الطرحة طويلة والجلباب ما شاء الله فضفاض واسع، بس النقاب الله يرضى عنا وعنك. لكن ما يكونش دلونه دلونه كله مزركش وبعضها يعني كده ملفت النظر، يبقى لا التي أسميها تبرج الحجاب. نسأل الله العفو والمعافاة. اللهم أمين رب العالمين. نفس السئلة تسأل وتقول أمي لا تستطيع القراءة، لا تقرأ القرآن، تعرفش يعني أمية، فإذا مسكت المصحف ونظرت فيه تحصل على نفس الأجر. أولا النظر في المصحف عبادة، والله تبارك وتعالى ما كلف نفسا فوق طاقته، وهذا من جمال التشريع، وهذا من رحمة الله بعباده. الله سبحانه وتعالى ما كلف أي إنسان على وجه الأرض فوق طاقته. لو نظرنا إلى كل التكاليف والأحكام التشريعية سنجدها في متناول يد البشر، ليس فوق طاقتهم أبدا، وهذا من كرم الله. وبالتالي نظرها إذا حملت المصحف ونظرت فيها مأجورة على ذلك إن شاء الله. لكن أنصحها أن تقرأ كل يوم قل هو الله أحد، فقد علمنا حبيبنا أنها تعدل ثلث القرآن، تقرأها مرة مرتين ثلاثة على قدر المستطاع، فهذا إن شاء الله يجعلها تحصد الخير بنيته. بعض إخواننا الكسولين الله يهدينا وإياهم، اللهم أمين رب العالمين، لأن للأسف الهمة عندنا ضعيفة، فيقول وهو يحسن القراءة والنظر جيد وما شاء الله، لكن أستاذ يجلس أمام التلفاز لمشاهدة ماتش الكورة والأفلام ومصارعة الحمير والتيران، أعزكم الله سامحوني في التعبير، وما شابه ذلك. وعند قراءة القرآن أقول لك يا شيخ أنا ختمت القرآن، يعني أنا صادفني هذا النموذج مرة، أحدهم قال لي يا شيخ أنا ختمت القرآن الكريم في هذه الليلة 12 مرة. يا راجل 12 مرة ليه؟ ده أكابر الصحابة سيدنا عثمان كان بيختمه في ليلة يعني ما شاء الله، وبعض الصحابة. لكن تختم القرآن 12 مرة؟ قال لي آه. قلت له إزاي؟ نبقى صعب علمني كيف؟ قال أليس قل هو الله أحد بتعدل القرآن ثلث؟ قلت نعم بلى أيوه. قال لي طيب يعني اللي يقرأها ثلاث مرات يبقى قرأ القرآن كله؟ قلت قول يا فيلسوف زمانك. وبعدين قال نضرب بقى الثلاثة في 12 بكام؟ 36 مرة. أنا قرأتهم يا حبيبي 50 مرة النهاردة، يبقى أنا قرأت أكثر من 12. قلت له آه يا أخي الكريم، أنت تعامل من؟ اقرأ ومتع بصرك بالقرآن. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم حمدي، أهلا وسهلا من فرنسا. مرحبا.
جزاك الله خير، كل خير عنا
يا
فضيلة الشيخ.
وياكم.
لي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
كنا نعيش في كرب، يعني أهلي أمي وأبي ووالي وإخوتي الذكور كانوا يعيشون في بلدة وكان فيها كرب كبير جدا، خاصة من ناحية العلاقات الغير صالحة لإخوتي الذكور. يعني شباب الله يهديهم إن شاء الله.
آمين يا رب.
وكانت تنذر عنهم مشاكل كثيرة وكبيرة جدا. ثم قرر والدي أن ينتقل إلى بلدة أخرى، وقد كرم الله علينا وتزوج أحد إخوتي وسافر الآخر، وأصبح أبي وأمي يعيشان لوحدهما في تلك البلدة الجديدة. وأصبح أبي يريد أن يعود إلى البلدة الأولى حيث أهله وحيث يعني أرضه ومنزله، ولكننا نخاف أنهم إذا عاد إلى تلك البلدة وعاد إخوتي لزيارتهما هنالك يقعان في مكان يقعان فيه قبل ذلك من خطة سيئة وغيرها. ونحن الآن نحاول كل جهد حتى لا نجعل أبانا يعود إلى تلك البلدة. وأمي تقول له بأنها لا تريد أن تعود إلى تلك البلدة، فهل هي في معصية من أمرها؟ وهل نحن أبناء خاصة البنات عندما نقول لأبي بأن لا يعود إلى تلك البلدة يعني نعصاها أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، جزاك الله وعني وعن المسلمات في فرنسا كل خير. أنا والحمد لله ألبس الجلباب، لا لست منتقبة ولكنني ألبس الجلباب والإزار، وغايتي أن أرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما أخرج لضرورة أصبح لباسي مجلبة للنظر للفرنسيين والفرنسيات، يعني من باب الفضول أو من باب الانتباه أو من باب التساؤل، وأحس أني أجلب الانتباه، أي أن المارة ينظرون إلي لأسباب عدة. فهل يعني فهل أنا الله يعلم أنني أقصر خروجي إلى أكثر حد، ولكن هل يعني ما قولك فيما أقوله الآن؟ جزاك الله عنا خير.
جزاكم أختي الكريمة، بارك الله فيكم، جيبك إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. جزاك الله عنا خير، كل خير يا رب.
وإياكم.
الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة.
كل المسلمين.
ويثبتنا وإياك على الطاعة يا رب.
أمين.
والله عندي سؤال بسيط، ربنا يجزيك عنا خير. الأمر لله، الله يسترك. معلش أنا امبارح حصل كلمة كده، دخلت لقيت إخواتي قاعدين بيسمعوا حاجة في التلفزيون عن واحد غير مسلم، فقلت لهم ده كافر ما ينفعش نسمع له. رد أخويا قال لي الكلمة دي الرسول قال اللي يقولها لأحدكم فقد باء بها، إن لم تكن في واحد منهم ارتدت عليه. فأنا خايفة، بس هو غير مسلم، غير مسلم.
تمام.
من أهل الديانات.
تمام.
فأنا خايفة لكون الكلمة دي في حقي أنا، هل أنا على حق أم على باطل؟
سأجيبك.
وجزاك الله عنا خير، كل الخير يا رب. الله يسترنا في الدنيا وفي الآخرة معك يا رب.
بارك الله.
شكرا. السلام عليكم.
طيب نتلقى بصلاة آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا
فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤال، أنا مقيمة في لندن مع زوجي.
نعم.
وعندنا أطفال، فأنا مقيمة هنا في حكم الدراسة، يعني أنا عايزة أتخصص في مجال الطب البشري عشان أستفيد من خبرات، يعني حضرتك عارف خبرات الغربية المتطورة. بس أنا في نيتي يعني إن شاء الله لما أكمل دراستي أرجع عشان أفيد بلاد المسلمين يعني بالخبرة دي.
تمام.
بس أنا في فترة إقامتي هنا يعني محتاجة 3-4 سنين لحد ما أخلص دراستي. بس أنا مضطرة للتعامل مع ناس مش مسلمين وناس حتى مش بيعبدوا ربنا، وأنا مضطرة للتعامل معهم، وبناتي بيروحوا المدارس بيتعلموا لغة إنجليزية، فأنا مش عارفة. حتى جوزي يعني في الشغل يدوبك يوم الجمعة بيجمع المسلمين وبيصلوا جماعة، يعني حتى محروم من صلاة المسجد علشان أقرب مسجد علينا عايز نص ساعة كده في الباص.
تمام.
فأنا مش عارفة حكم إقامتي هنا، يعني هو يعني في الشيوخ قالوا للزوجي إنه في حكم الدراسة مش ما فيش مشكلة يعني إن شاء الله، بس أنا مش عارفة، يعني نحن بتعرض لفتن كثيرة في حكم إقامتنا هنا، وبناتي بيتعلموا اللغة الإنجليزية وبيتعاملوا مع مدرسات حتى مش بيعرفوا ربنا، مش عارفة أي حكم الإقامة هنا يعني.
إن شاء الله. ربنا يجزيك عنا كل خير. وياك أختي الكريمة. لقد صلى آخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
ازي حضرتك؟ ربنا يسترنا يا رب. نعم. الدنيا واخره مع حضرتك.
اللهم امين واياك وكل
ليا سؤال يا شيخ بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي لسه متزوجه جديد الحمد لله رب العالمين.
نعم.
وكنت بدعي ربنا ان انا اكون حامل. نعم. والحمد لله ربنا استجاب لي. فانا رحت للدكتوره وكده وقالت لي انت الحمد لله حامل، بس انت لسه حملك ما كملش لانك انت لسه في الاول، فلسه مش باين حاجه. فانا عيطت وانهارت كده واتخانقت مع جوزي. فهل ده يعتبر اعتراض؟ يعني انا متضايقه لان انا حسيت ان انا يعني المفروض ان انا اقعد اشكر ربنا وكده، فانا متضايقه قوي ان انا حسيت ان انا كده اعترضت، وكان ممكن ربنا كده يجازيني ان هو بحاجه مش كويسه يعني، وارجو منك الدعاء ليا بتثبيت حملي يا رب.
اجيبك ان شاء الله. حاضر. يرضى. طيب طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا شيخنا وبارك الله فيكم يا رب،
وإياكم
نفع بكم المسلمين.
آمين يا رب.
ليه سؤالين حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، عايزة حضرتك بس يعني كلمة أو دعوة لكل الأخوات انتسبوا، يعني زاد بينهم نسب، يعني حصل بينهم نسب بزواج ابنائهم يعني.
نعم.
وبعد كده هو اول خطا او اي اول مشكله تحصل، الولد يغلط في حق الخاله مثلا، والاخت تغلط في حق اختها بشكل غير عادي، وبعدين هل دوت ممكن يكون زواج صالح بعد كده، بعد ما الولد يعني يقول كل ما يعني لا يسمع لا يسمع للبنت ولامها. وثاني سؤال حضرتك، حكم الزوجة اللي أرغمت زوجها على خلع النقاب بعد 7 سنوات من لبسه، بناء على ما سمعته من بعض المدعين إن النقاب ما هوش في الإسلام خالص، وللأسف اللي هم بتوع الأب، يعني للأسف حضرتك عارف اللي طلعوا من الأزهر وقالوا الكلام ده.
نعم.
حضرتك فهي أجبرته على خلع النقاب وهددته بأنها في طفلين إن هي هتسيبهم له تمشي، ووافق على ده. حكم الزوج إيه وحكمها هي إيه في
تمام.
شكرا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نتلقى اتصال آخر ودونا فرصة نجاوب على الأسئلة. الله يكرمك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا، ازيك يا شيخ حسين؟
الله يبارك فيك.
انا جوزي بس كان حلف عليا باليمين طلاق، ما يشربش معسل وشرب يعني.
ما كانش ضروري يشرب معسل يعني، كان يشرب حاجه مالحه.
أه؟
السؤال اللفظ اللي قاله ايه؟
قالوا على الطلاب الثلاثة، انا اللي قلت له احلف عشان صحتك على قدك وما تشربش، راح قالوا على الطلاب الثلاثة مش هشرب بس تشرب يعني.
ماشي، سأجيبك ان شاء الله. الله يرضى عنك. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت عن خلع النقاب بسبب ضعف بصرها، يعني قلت لإخواني وأخواتي الكرام كفوا عن سوق الأعذار والتبريرات. طب التي فقدت نعمة البصر ماذا تفعل وكيف تسير وكيف تتصرف؟ فإذا كان هناك ضعف في البصر فهو أفضل بكثير من التي فقدت نعمة البصر، فلنتق الله تبارك وتعالى. فوالله إن العبد ليكرم بطاعته لربه وباقتدائه لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك خلعه، بارك الله فيك. الأخ الذي سأل قال علي دين وصاحب المال لا يمهله، هل يجوز له الاقتراض للسداد؟ لا يجوز القرض إلا في حالة واحدة بالنسبة للدين، ما هي؟ إذا وصل الأمر إلى السجن، يعني أنا وقعت والعياذ بالله على نفسي أو وقع على نفسه إيصال أمانة ومحدد بمهم وعجز عن السداد، فقام الآخر ورفع به قضية وجلسة واثنين وثلاثة وخلاص دخلنا في الجد كما يقولون، سيتم حبسه. في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، الضرورة تقدر بقدرها، لكن ممكن أن يمهلني وأن يصبر علي ولو قليلا والأمر لم يصل بعد إلى السجن والمحاكم، فلا يجوز لك أخي الحبيب، بارك الله فيك. الأخت الكريمة التي سألت عندي أنا عندها قصر نظر، نسأل الله أن ينير بصيرتها، اللهم أمين، وكذا بصرها، وتقول تعبت من النظارة. أحيانا تبقى النظارة صعبة في اللبس، بمعنى مع درجة ضعف البصر تكون مهما ضغطت تخينة، يكون تحميلها على الأنف فتتعب. فالدكتور يقول لها يمكن عمل عملية تصحيح نظر. هل يجوز هذا؟ الأخت الكريمة تسأل هل في ذلك خطأ أو اعتراض على الله أنها يعني تتحرى الحلال والحرام؟ بورك فيك يا أخت السائلة، والله أسأل أن يعافيك ويعافي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. لا مانع ولا حرج ولا بأس من عمل إجراء تصحيح النظر أو لبس العدسات أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، فليس في ذلك إثم وليس في ذلك معصية وليس في ذلك تطاول. الإسلام ليس ضد العلم، بل الإسلام يدعو إلى العلم ليل نهار. الله يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت من فرنسا، كلنا نعيش أو كنا نعيش في بلدة وهذه البلدة فيها كرب شديد، ويعني ظروفها هذه البلدة دفعت الشباب الأخوة إلى الوقوع في معاصي لا حصر لها، وهي تقول من الله علينا بترك هذا المكان إلى مكان آخر حتى تزوج أحد أخوتي والآن أبي يريد أن يعود إلى المكان الأول، نخاف إذا عدنا إلى الأول أن نرجع إلى المعاصي أو إخواتي يرجعون إلى المعاصي مرة ثانية. فهل إذا يعني لم نرجع مع الأب نكون في معصية وعلينا إثم وزر؟ لا، يعني على الأب أن يزن الأمور. فالإنسان يجتهد ويتعب من أجل الأبناء، من أجل أن يوفر لهم حياة كريمة، من أجل أن يكونوا على طاعة الله قائمين عن المعصية بعيدين. هذه البقعة من الأرض فيها معاصي، والأولاد انفلتوا في المعصية وانخرطوا فيها. الشرع يقول ترك هذه البلدة واجب، أقول ترك هذه البقعة واجب، والعودة إليها إثم ووزر، لأنه كان بإمكانك أن تترك هذا وتنطلق إلى أرض أخرى، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ هذا قرآن ربنا جل وعلا. فالأب إذا اشتاق إلى أهله يرجع إليهم، يزور هؤلاء، له أرض يقوم ببيعها وينتقل إلى مكان آخر. هذا ما علمنا نبينا إياه وديننا، كل مكان يساعد الإنسان على معصية الله يترك، إكراما لله تبارك وتعالى. وصدق نبينا عندما قال في الحديث ما معناه أو روي عنه صلى الله عليه وسلم، من ترك أمرا في الحرام خوفا من الله بدله الله أحلى منه في الحلال، فليس في ذلك وزر وليس في ذلك معصية. نسأل الله أن يصلح حال هذا الأب، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. تقول السائلة الكريمة ألبس الجلباب والإزدال وغيت رضا الله، لكن المشكلة في فرنسا عندما أخرج وأنا لا أخرج إلا للضرورة ألفت نظر الناس إلي بلبسي، وهذا يعلم يتساءلون ربما من باب الفضول. يعني أقول لأختي الكريمة فهمت مقصدك، أنت مسلمة وشرف لي أن أنتسب للإسلام، بل شرف لكل مسلم، أعتز بعقيدتي وأعتز بزيي، فهو تاج فوق رأسي. يتساءل ما هذا ولو من باب الفضول، هذا ديني أمرني أن أستر بدني، هذا أمر ربي، هذا تعليم نبيي. لو أننا اتبعنا أهواءهم يا أختاه لسرنا في الطرقات عرايا. أعتب على كل مسلمة وعلى كل مسلم سافر إلى هذه البلاد وغيرها من بلاد أوروبا وغيرها إلى أي بقعة من أرض الله وانخرط في سلوكيات القوم، أشهد الله أن وجوده في هذه الأماكن محرم شرعا. المسلم الذي لا يستطيع الحفاظ على هويته الإسلامية وعلى عقيدته يحرم عليه الجلوس في بلاد الكفر، لأنه سيضيع ويضيع أولاده. لله تبارك وتعالى تلك نصيحتي. فيا أختي الكريمة خروجي للضرورة بفضل الله تبارك وتعالى، وأنت ترتدي زيك، وإن تطاول أهل الكفر وإذا نظروا تساؤلا أو فضولا فلا حرج ولا بأس، إن شاء الله تؤجرين على ذلك. أسأل الله أن يكرمنا وإياك بطاعته، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت تقول أنا دخلت على إخواتهم يسمعون شيء في التلفاز من إنسان غير مسلم فقالت لهم هذا كافر فلا تسمعوا له، فما كان إلا من واحد من إخواتها. وإحنا عندنا الفلاسفة كسر، الفلاسفة يعني ما لهمش حل كتير، فيعني نسأل الله العفو والمعافاة. طيب الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا أكمل الإجابة عقب هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائلنا جود من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي طامئ للخير أوصوني أيا أهل الأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بفضل من الله وتوفيق سبحانه جل في علاه. نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا الاتصالات كذلك الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فبقي متسع من الوقت في الحلقة بإذن الله وتوفيقه. قبل الفاصل كنا نجيب على الأخت التي دخلت على إخوتها يسمعون التلفاز من إنسان غير مسلم يتكلم، فقالت لا تسمعوا له فهو كافر لأنه غير مسلم. فرد عليها أحد إخوتها غفر الله لنا، قال لها لا تقول إنه كافر، ويقالت أنه غير مسلم غير مسلم، تمام. فقد قال النبي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، وأنا لا أدري كيف يكون أخوها يا أخي الحبيب وهو غير مسلم. يعني تخيل واحد على غير الإسلام، إن حديث النبي يا أخي الحبيب إنما يقصد به إذا قال الإنسان لمسلم، يعني لو أن إنسان مسلم قال لمسلم يا كافر النبي يقول فقد باء بها أحدهم، لكن إذا قال المسلم لغير المسلم فهو في غير المسلم في نظر الإسلام هو كافر. إذن أنت على حق وهم على باطل، غفر الله لنا ولهم. الأحبة الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائلنا جلود من روائعكم، أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى لحائلنا جلود من.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه، نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. الأخت الكريمة المقيمة في بريطانيا أو لندن بحكم الدراسة تقول أضطر للتعامل مع غير المسلمين. أختي بارك الله فيك، دراستك أو إقامتك من أجل الدراسة ولمدة 4 سنوات كما ذكرت، إذا كانت هذه المدة نستطيع، وانتبه جيدا أصلح الله حالي وحالك، أن نحافظ على هويتنا الإسلامية وعلى عقيدتنا وعلى عقيدة أبنائنا، فلا حرج ولا مانع من الإقامة هناك أدام زوجك معك بفضل الله تبارك وتعالى. أما إذا كنا خلال هذه المدة سننسلخ من هوياتنا الإسلامية وتضار عقيدتنا ولا نستطيع أن نقيمها في نفوس أبنائنا ونعلمهم إياها جيدا، في هذه الحالة لا داعي لهذه الدراسة في بلادنا ما يغني عنها بفضل الله جل وعلا. لأنه أيهما أولى، أن ألتقط أو أنقل هذا التطور الذي عندهم أم تضيع عقيدتي وعقيدة أبنائي؟ هذا أمر لا خلاف عليه، خاصة وأنه ربما بورك فيك وأعانك الله جل وعلا في تخصصك العشرات بفضل الله جل وعلا. هذا ما أنصحك به إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياك وكل المسلمين، آمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة تقول متزوجة جديد وكنت أدعو الله أن أحمل سريعا، فمن الله علينا بالحمل، فلما ذهبت إلى طبيبة قالت الحمل لم يكتمل بعد، فيعني غضبت وثرت على زوجي، وتقول هل هذا اعتراض وهل سيعاقبني ربي؟ يا أخت الكريمة يعني لا تتدخلي فيما لا يعنيك، بمعنى كل شيء بقدر الله، الله تعالى قبل أن يوجدك قدر من تتزوجين، وقدر سبحانه كم مرة تحملين وكم من الأولاد تنجبين، من يبقى ومن يموت، من يعيش سعيدا ومن يكون شقيا، كل من موسع عليه في الرزق ومن مضيق، كل ذلك قبل أن يأتي بنا إلى الوجود، ونحن في عالم النسيان إنجاز التعبير سبحان الله. فاترك الأمر إلى الله جل وعلا، ولا داعي للشجار مع الزوج، وأهنئي بزواجك منهم بارك الله فيك، وادعي الله سبحانه وتعالى أن يقدر الخير لك حيث كان ثم يرضيك به. وهذه نصيحتي لك، ولكل إنسان مسلم على وجه الأرض أن ندعو بدعاء الصالحين. ربي هب لي من الصالحين، اللهم ارزقنا الخير، هكذا قولي، اللهم ارزقنا الخير حيثما كان ثم رضنا به. فإذا كان يا رب الخير في حمل هذا أكمله لنا، وإذا كان الحمل في غيره فلا تتمه. هذا ما ينبغي أن تكونين عليه. فربما أنت تريدين الحمل وترزقين بولد ليس صالحا والعياذ بالله، يجعلك تكرهين نفسك واليوم الذي تزوجت فيه وما إلى ذلك. ولذلك ادعي بدعاء الصالحين، أسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به، وعليك أن تصلحي زوجك الذي يعني كانت المشاكل معه أو الخناقة معه إنجاز التعبير، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنا وعنك، أمين يا رب. الأخت أو السائل يقول يعني هي تريد توجيه كلمة يعني لمن يتزوجون من الأقارب ثم يحدث الأخطاء ثم يكون المشاكل والسباب للخالة والعمة وما شابه ذلك، وهي تقول هل هذا يكون زواجا صالحا بعد هذا؟ في الحقيقة يا إخواني أنا أعجب طويلا للذين يتزوجون من وسط الأقارب ثم يقعون في مهاترات في خلافات. الخلافات واردة في أي مكان، ولكن هل إذا اختلفنا يهين بعضنا بعضا؟ أنت تزوجت بنت عمتك أو بنت خالك أو ما شابه ذلك واختلفتم، وصلنا إلى طريق مسدود الطلاق، هل نهينها وهل تهينه؟ هل تتطاول عليه؟ هل هذا مرفوض شرعا؟ وذلك عندي ورأيي إذا وصلنا إلى طريق الإهانات والتجريح والتطاول الطلاق أولى، الطلاق أولى مباشرة، فلا تستقيم حياة بعد تطاول، لا الأولاد يحترمونك ولا يحترمونها، وهذا ما يطمئن قلبي لي. دائما أنا أدعو إلى الإصلاح وأدعو إلى محاولات عد، لكن وصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، يعني نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أرجو من إخواننا خلاف الرأي لو سلد قضية، تزوجنا عام 2-3-10 أقل أكثر ثم شاء قدر الله ألا تتفق القلوب وحدث تنافر، لا حرج ولا بأس، نكرمها ونعطيها حقها كما علمنا ربنا في القرآن، ولا تنسوا الفضل بينكم، وهي لا تنسى أنه من اليوم كان زوجا لها وهو أبو أولادها، الله العفو والمعافاة. وقبل هذا وذاك هناك صلة رحم في قرابة ينبغي أن تراعى. للأسف الشديد قطاع كبير من الناس أبعد ما يكون عن سلوك الإسلام وأخلاقيات الإسلام، نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. يعني نسأل الله العفو والعافية، أمين يا رب. كل يعني الزوجة التي أرغمت زوجها على خلعها النقاب بناء على رأي من قال بأنه ليس بفريضة، يعني غريبة واحدة تخلق يعني تجبر زوجها، أنا مش عارف مين لبس النقاب هي ولا هو، يعني عجيب. يعني هي هددته كما ورد الرسالة إن عنده ولدين يخلع النقاب يسبهم لك وامشي طلقني، ليس لها في الخير نصيب، وتسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. والمسلم يعني دي يعني تذكرنا بالذي يعبد الله على حرف، يعني ما يصدق راح يصلي فوجد باب المسجد الرئيسي مغلق في إصلاحات، فقالوا له الباب الخلفي مفتوح، قال لا أنا تعودت أن أدخل من هذا المكان لأصلي. يا ابن الحلال لا الحمد لله جت من عندكم، لا تهريج. فهذه لو كانت تحب ربها حتى ولو قال من قال ما سمعت، لأن لو رجعت إلى أمهات الكتب، لو رجعت إلى رأي السلف، لو رجعت إلى أقوال الصحابة لعلمت أن الذي قيل باطل. وذلك دائما في قضية الحجاب والنقاب يعني دائما أنصح أخواننا وأخواتنا، ديننا علمنا كده بدون تشنجات وعصبيات وأن نخطئ غيرنا وغيرنا يخطئنا، الإسلام ضد هذا الكلام. لنا مرجعية ولنا مصدر، مصدرنا كتاب الله وسنة نبيه، ثم بفهم من ليس بفهم البشر، ليس بفهم خاطئ، ليس بفهم الأهواء والشهوات، إنما بفهم سلف الأمة والصحابة. العلم قواعد، العلم مش عملية ما تزعلوش مني سامحوني في العامية في هذه اللقطة مش عربية بطيخ سرحين بيها نخبط اللي تعجبنا ناخدها ونكسرها واللي ما تعجبناش نرميها لا العلم له أصول هكذا علمنا أهل العلم له قواعد لا نجرؤ أن نحيد عن هذا لا من قريب ولا من بعيد نصيحتي لأي مسلم على وجه الأرض عندها نوع من الشك أو بمعنى أدق من البلبلة سمعت اللي قال نعم وسمعت اللي قال لا سمعت الذي قال أنه فرض وسمعت اللي قال أنه عادة جاهلية جميل ما رأيك أي كتاب تفسير يعجبك أي كتاب تفسير موجود في معظم مساجدنا ما شاء الله نستعيره في تفسير سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما نقرأ تفسير الآية دي وحنشوف في أقوال الصحابة والسلف والأئمة الأربعة وغيرهم بفضل الله سبحانه وتعالى ساعتها نعرف مين الصادق ومين الكاذب وساعتها أثبت على المبدأ أو أغير لكن نسأل الله العافية بالتأكيد هي مخطئة وزوجها أخطأ منها نسأل الله أن يهدي الجميع اللهم أمين رب العالمين زوجي يعني قال زوج قال لزوجتي عليها الطلاق بالثلاثة لا أشرب المعسل تاني دخان يعني نوع عشان بس أخوانا أقول يعني معسل يا شيخ ما في بعض البلاد المعسل ده نوع من أنواع الدخان صلى الله عليه المعافاة التدخين بالتأكيد حرام بكافة سبله وألوانه وأشكاله حرام تصنيعه حرام بيعه حرام شربه حرام نقله حرام الاتجار فيه المال اللي وراه حرام مال محرم لا العجيب يطلع لك كده على علبة السجاير طار جدا بالصحة بيضحكوا على مين لو أحسنوا صنعا لأغلقوا المصنع لو كنا نخاف على صحة شبابنا ورجالنا وبناتنا لأغلقنا المصنع من الأصل وأرحنا العبادة والبلاد لا ده النهاردة بقت العملية خل ربنا يعافينا دلوقتي النساء ماشية في الشارع وبتشيش وماسكة السيارة ربنا أستر علينا والله وذلك أدعو الله أقول دائما اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب اللهم أمين يا رب العالمين بلاء مستحكم لأحب الكرام نتلقى بعض الاتصالات السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته حضرتك الشيخ
نعم
لو سمحت عندي سؤالين
تفضلي
في أخت حلفت على المصحف قالت والمصحف الشريف وغلاوة النبي والكعبة الشريفة إننا الشيء ده مهودية والشيء ده بقى لها دلوقتي هل إيه أنت اليمين دلوقتي وكفرته إيه
سأجيبك إن شاء الله الأخت الكريمة التي سألت أو حلفت على المصحف يعني لو حلفت على المصحف سكتت كويس لكن ده هي يعني خلتها خل والمصحف الشريف وغلاوة النبي والكعبة كل هذا لا يجوز القسم على المصحف هو قسم بكلام الله وديننا علمنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ذلك القسم ينعقد بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات الله جل وعلا وقدرة الله وعزة الله وما شابه ذلك لكن لا يجوز القسم بغير هذا هذا كلام وتعليم نبينا صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز القسم بالنبي ولا يجوز القسم بالكعبة برب الكعبة نعم ولا يجوز القسم وتربة أبويا الشيب الشيخ بقى ورحمة أمي إيه هذا تهريج هذا نوع من أنواع الشرك ولا يجوز يا إخواني هذا ما علمنا نبينا إياه من كان حالفا في الحديث الصحيح فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك شرك لا يخرج عن الملة ولكنه يحبط الأجر والثواب فتستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن الجزئيتين الأخيرتين من السؤال أما الجزء الأولان حلفت يمين ينعقد صحيح على إن هذا ليس لها ثم استبان إنه ليها هذا يمين غموس يعني طلعت من مصيبة وقعت في مصيبتين نسأل الله والعافية يمين غموس يعني أن يقسم الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب هذا معنى كلمة يمين غموس ومعنى غموس يعني يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة اللهم سلم يا رب اليمين الغموس ليست له كفارة نعم ليست له كفارة الكفارة أضعف منه هي الكفارة ليه الكفارة جبر للخطأ إنسان حلف والله ما أنا شغال في هذا المكان
والله لن أعمل هذا الشيء. ثم بعدما هدأت الثورة وجد أنه كان مخطئا. نبينا علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. لكن معك هذا الشيء، والله ما معي، وهو في جيبي، هذا يمين غموس. فهذا يدخل في دائرة الاستخفاف بالله والاستهزاء، لأنه لا يعلم قدر الله جل وعلا ما حلف كاذبا أبدا. والله نعم، والله نعم. وبالتالي عليه أن تستغفر وتتوب. يمين الغموس ليس له إلا التوبة الصادقة والندم على ما مضى والاصطلاح مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهديها وكافة المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. زوجي يعرف امرأة عن طريق التليفون والمقابلات، هل أخبر زوجها؟ ربنا يهدي يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. انصحيه أولا استجاب فيها نعم، إن لم يستجب أخبري زوجها وعليه أن تتحمل عواقب أمرها، ربنا يعافينا يا رب. طيب نتلقى بعد الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يخليك.
الله يبارك فيك.
والله أنا عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
عندي ابني عنده 20 سنة.
نعم.
وما بيصليش إلا لما أقول له قوم صلي يقوم يصلي.
نعم.
أنا مش عارفة يعني أعمل معه إيه.
زوجي.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا كان زوجي واخد من والدتي مبلغ بسيط. وجيت توفيت الله يرحمها. فهي كانت قبل ما تموت قالت لي ان المبلغ ده انا عاوزاه، لو ما خدتوش منك انا مش مسامحالك. فاخويا برضو اللي هي واخده منه الفلوس فتوفى. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه في دلوقتي في الفلوس، هل اديها لاولاد اخويا ولا اطلعها صدقه على روحها؟
نعم.
ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، انا ام الاربع بنات وولد اللي بكلم حضرتك عليه.
نعم.
فكان زوج بنتي الكبيره دوت تزوج عليها من واحده عن طريق النت يعني. فاحنا ما كلمناش، ما قلناش اتجوزت ليه او ما اتجوزتش. فحصلت مشاكل جامده وهو ربنا ابتلاه بالمرض، فقال ان انا سحرت له وعملت له، وانا بريئه من هذا الاتهام يعني، وربنا اللي يعلم. فجيت هجم علينا في البيت وعمل عمايل وحشه كتير، فيعني عمل مشاكل جامده لحد ما مسكوا ابني دوت ضربوه ولاد اخته وكده.
السؤال ايه؟
فانا مش قادره انسى اللي هم عملوه.
السؤال
وانا رحت صليت ورحت الكعبة ومش قادرة ان انا اسامح.
يا سيدتي الكريمة سؤالك ايه؟
سؤالي حضرتك، هل دلوقتي في خصام بيننا واحنا ما بنتكلمش معاه ولا هو بيتكلم معانا؟ فهل كده في قطع لصلة الرحم؟
سأجيبك ان شاء الله.
انا بنروح له فانا مش عارفة اعمل ايه.
سأجيبك.
السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الرابع، جوز بنتي الثاني كانت مراته غضبانة منه، فاحنا من الذنب يعني في المشاكل اللي بينهم، فجي برضو تهجم علينا في البيت ورفع صوته على زوجي وعمل معنا مشاكل جامده. فهو بعد كده يعني صالح هو وزوجي، بس ما بنروح لهوش ولا هو بيجي، فاحنا مش عارفه يعني هل ده برضو قطع صلة الرحم؟
سأجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك الشيخ؟
نعم.
عايز اسال بس مجموعه اسئله كده حضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي بقرا من المصحف في الفريضه بس ما بمسكهوش، بحطه قدامي على كرسي. تاني حاجه حضرتك، عايز اعرف هو ينفع ان انا اصوم السته البيض اللي هم بتوع شوال مع اللي هم عليا في وقت واحد؟ ثالث حاجه حضرتك، عايز اعرف انا في السنه ممكن مثلا انسى ان انا صليت الركعه الاولانيه بقوم جايبه الركعه الثالثه في السنه فيها سهو برضو واصلي اركع ركعتين سجده قبل ما اسلم؟
نعم.
في السنه. شكرا لفضيله الشيخ.
عفوا. طيب نتلقى الصلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله شيخ.
وإياكم يا حبيبي. الله يبارك فيك.
الله يديك الصحة والعافية. شيخ أنا الفاضل كان لي سؤال.
تفضل.
هو حساس وسألت فيه أكثر من شيخ واختلفت الإجابات فيه، لكن أنا قلبي فيه يعني تعب من الإجابة، فأظن حضرتك يعني تديني إجابة شافية الله يرضى عليك.
تفضل.
الحين كنت أنا متزوج وعندي طفلة، وكنت أقسمت وكنت طلقت زوجتي مرة طلقة لساني جرى بيها، جرى بالطلاق يعني، كان انا لا اقصدها لكن لساني طلع منها.
ماذا قلت؟
طلع قلت لها روحي انت طالق.
تمام.
فهذه يعني سألته وقال انها احتسبة.
نعم.
الثانية بسبب مشاكل حتى كنت ذكرت التطاول والشغلات دي، فانا كنت برضو بسبب التطاول صار طلقتها طلاق صريح واثبتناها عند المأذون، وكانت هذه الطلقة الثانية. ورجعتها تاني بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء.
تمام.
واقسمت عليها بالله ان هي كذبت علي او على اي شخص ايا كان ان انا حطلقك، فوالله لو كذبتي علي او على اي شخص انا حطلقك. فهي استزادت علي، قالت لي انا ما فهمتش انت قصدك ايه بالظبط، يا ريت توضح. يعني انا طبعا في نيتي ان انا اسجرها اخليها ما تكذب بعد كده، لان كانت المشاكل كلها بسبب الكذب. يعني انا عارف ان نيتي ان انا اسجرها، ومع ذلك لما هي سالتني قالت لي قصدك ايه، قلت لها معنى كلامي ان انت لو كذبتي عليا او على اي شخص هتكوني طالق اوتوماتيك. تاني يوم هي اتصلت بيها قالت لي والله انا يعني صعب جدا ان انا ما اكذبش على اي حد، لان التعاملات العاديه فيها كذب حاليا من ضمن البلاء اللي عام، ان التعاملات ما بيننا وما بين الناس يصير فيها
المهم يعني. نعم المهم.
المهم انا قلت لها طيب خلاص انا هاسقط موضوع ان على الناس لو كذبت عليا انا راح هتكوني طالق يعني. في يوم من الايام شيخ بتصحيني من النوم، فقالت لي والله الساعه الحين 4:30، في حين انها كانت تقريبا 5:00، وقالت انا عارفه ان الساعه 5:00 لكن انا خوفا منك قلت لك ان الساعه 4:00. هل هذا بهذا يكون الطلاق الثالث وقع؟ وإذا كان لا يقع هل كفارة أو لا؟
يعني سأجيبك إن شاء الله. تلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي حلف علي يمين طلاق وكرش فرح واحد بنت واحد صاحبه.
ماذا قال يا أختي الكريمة؟
أيوة قال علي الطلاق بالثلاثة، أنا هروح يوم الجمعة وهو راح. وكان مع العلم ان هو مطلقني قبل كده نوبتين، طلاق برضه معلق. فما الحكم في ذلك؟
استجيبك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت قالت ابني 20 سنة لا يصلي إلا إذا قلت له قم فصلي، أعمل إيه؟ ولا حاجة. نصيحتي لك مع كل آذان قم يا ولدي فصلي إلى أن يهدي الله قلبه فيقوم إلى الصلاة من شأن نفسه إن شاء الله جل وعلا. إذن ذكريه مع كل أذان أو عندما تقومين إلى الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفس السائلة تقول زوجي أخذ من أمي مبلغ من المال بسيط، ماتت أمي وقالت إذا لم تعطيني هذا المبلغ فلن أسامحك. هذا المبلغ أمي أخذته من أخي، مرض أخي ومات، ماذا أفعل الآن؟ هذا المبلغ يا أختي الكريمة يعطى لأولاد أخيك لأنه يخصهم، يعطى لأبناء أخيك لأنه يخصهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتقول أنا أم لأربع بنات وولد، زوج بنتي تزوج عليها ويعني تطاول وتهجم وقال أنا سحرت إلى آخر القصص التي سمعناها، ويتقول أن خصام بيننا وبينه. الخصام لا يجوز، الخصام لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم أيما كانت الأسباب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل عليه. يعني يكون كل منا في حال لا حرج ولا بأس، وإذا التقينا في مكان بيننا السلام، لكن قطع وخصام لا تجوز شرعا. ثم تقول الزوج البنت الثاني تهجم علينا وتصالح مع زوجي وأنا لا أستطيع أن أسمع، لا يجوز، لا يجوز شرعا. فعليك أن تنتصري على نفسك وعلى هواك واستجيبي لربك ونبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت التي قالت أنا أقرأ من المصحف في الفريضة لا أمسك وأضع أمامي على حامل، لا يجوز، وصلاتك باطلة. نبينا علمنا وقال للرجل المسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر، فلا يجوز لك أن تقرأي منه في الفريضة. أجازة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، ليس في الفريضة، اتفاق بين أهل العلم لا يقرأ في الفريضة من المصحف، لكن اختلفوا في النافلة، زي السنن والقيام الليل والتهجد ومن ذلك. البعض أباح والبعض منع، لكن في الفريضة اقرأي من الذاكرة ولو بقول هو الله أحد، ودعي القراءة من المصحف جانبا واستغفري لما مضى. نفس السائلة تسأل ينفع أصوم الستة البيض مع القضاء ما علي؟ يبدو أنك ما حضرت أول الحلقة فقد أتى سؤال بهذا الأسلوب أو هذا المعنى، وقلنا لا يجوز، يعني ما ينفعش أنا أصوم الستة في نفس الوقت قضاء اللي علي، هذا فرض ولا يجمع بينه وبين هذا. الله يرضى عنا وعن الأيام الستة لوحدها أو على حدة، وكذلك الأيام القضاء التي عليك على حدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتسأل تقول إذا أنا نسيت في السنة في الركعة الثانية أني صليت ركعة، هل فيها سجود سهو مثل الفريضة؟ يا إخوان، سجود السهو ينطبق على أي صلاة نصليها، ينطبق على أي صلاة نصليها. شكينا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة مثل السنة والسنة مثل الفريضة، يعني إذا حدث الخطأ الذي حدث معا في الفريضة في صلاة السنة نطبق عليه نفس أحكام وقواعد سجود السهو إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم الذي قال وسألت كثير من إخواني ويعني أنا تعبان وعايز إجابة فصل، وقبل أن أجيبه يعني سامحك الله حقيقة لأنك مستخف بالطلاق، ربما تغضب من أسلوبي، لكني عهدت الله أن أكون صادقا في نصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض أعرفه أو لا أعرفه. لولا أنك مستخف بالطلاق ما فعلت ما فعلت، والله نعم. ولذلك حيرتك دليل على أنك متأرجح في الثالثة، ما عليك من وزر، لكن تكون موزورا إذا قطعته. هل الشعور بصداع على الدوام هل هذا سحر؟ أرجوكم اغلقوا هذا الباب. الإنسان فينا نتيجة المشاكل يصدع، لو نظر الإنسان إلى شيء ودام النظر يصدع، مع أصوات عالية والرزع اللي بنسمعه يصدع. هل معنى ذلك إذن كلنا مسحورين؟ اغلقوا هذا الباب واتقوا الله. ما رأي الدين في زوج يمنع زوجته أن تأتي بحاجة بيتها مع أنه كثير السفر ويريد أن تخدمه أن تخدمها والدته؟ فليتق الله تبارك وتعالى. أهذا هو الرفق بأمه؟ رحماك بنا يا الله، ربنا يعافينا اللهم أمين في الدنيا والدين والآخرة. أنا سرقت مال ولا أقدر على رد هذا المال ولا أعرف كم سرقت، ماذا أفعل؟ أحد حلين، الأول الرد وقلت لا أستطيع الرد، الثاني صاحب المال يعفو عني، يعفو عني، يعني أخي سامحني بارك الله فيه، هذا ما يطمئن القلب إليه. ما حكم تقبيل المرأة للمرأة النصرانية وحكم كشف وجهي لها مع أني منتقبة؟ عورة المرأة المسلمة على غير المسلمة كعورة المرأة على الرجل تماما، لا يجوز المرأة أن تكشف شعرها أو إلى آخره، هذا هو شرعنا وعلينا أن نحترم أمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا عقدت على فتاة، أهلها يقولون إن الخطوبة دي زي عقد وليس لي أي حق في الجلوس معها وحدنا أو الخروج، يمنعوني من رؤية قدميها، هي لا تجلس معي بدون شراب، هل لي الحق أنا أرى شعرها؟ أرجو الرد. يا أخي الكريم، أولا فهمهم خاطئ فيما يتعلق أن الخطوبة عقد، الخطوبة ليست عقد تمام، ولا يجوز لك أن ترى إلا وجه وكفيها إلى أن يطمئن القلب، اطمئن من مرة من اثنين من ثلاثة انتهت، لا يجوز لك أن ترى شعرها، لا يجوز. طب يا شيخ أنا أريد أن أطمئن على شعرها، ربما كانت من غير شعر، تذهب أمك إليها أو أختك تنظر إلى شعرها ثم تخبرك به، لكن لا يجوز لك أن تجلس معها وحدها ولا تأخذها تفسحها ولا ما شابه ذلك. أخي الكريم، أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم وأجبنا على كافة اتصالاتكم وعلى عدد لا بأس به من الرسائل القصيرة. إلى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله جل وعلا، هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائلنا جود من روائعكم، أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.